كوتول.
بروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مرحبا بك.
أهلا مرحبا بك أخت ريم، ومرحبا بالإخوة والأخوات المستمعين.
شكرا لك على قبول الدعوة وعلى الحضور. قبل كل شيء وقبل ما نمشيه لتفاصيل الزيارة والعمل بشكل عام اللي قاعدين تقوموا به، خناتي فكرة صغيرة للمستمعين حول دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية فيما يتمثل بالتحديد.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي أحد أعمدة العمل العربي المشترك تحت وصاية ورعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي المعنية بقضية التنمية الزراعية والأمن الغذائي في العالم العربي، وتتخذ من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان المكتب الرئيس، ولها 4 مكاتب إقليمية في أقاليم المنطقة العربية الأربعة: المغرب العربي، ويوجد مكتب إقليمي في الجزائر أو مكتب جهوي بلغة أهل البلد في الجزائر، ويوجد مكتب إقليمي آخر لدول وادي النيل في مصر القاهرة، ويوجد مكتب في عمان في الأردن لدول المشرق العربي، ومكتب في الكويت لشبه الجزيرة العربية واليمن. وهناك أيضا مكاتب متخصصة: المكتب العربي لريادة الأعمال، المكتب العربي للزيتون وهنا في تونس، وثم البرنامج أو معهد التدريب التقني للغابات في سوريا.
أنت حكيت على المكتب العربي للزيتون في الأخرى، مش ننطلق به هو لأنه يهم مباشرة تونس، وفي خضم ولا في إطار الزيارة اللي تقوموا بها اليوم لتونس، تم توقيع اتفاقية المقر بخصوص استضافة تونس للمكتب العربي للزيتون. فيما يتمثل المكتب هذا، شنو هو دوره وشنو وزنه تحديدا في المنظمة إجمالا؟
المكتب العربي للزيتون، وتشرفت حقيقة البارح بتوقيع اتفاقية المقر مع معالي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعادة الفريق عبد المنعم بالعاتي. وهذه الاستضافة هي يعني مقدمة تقديم كريم من الجمهورية التونسية باستضافة هذا المكتب. نعلم جميعا أهمية الزيتون لتونس وأهمية تونس للمنطقة العربية في قضايا الزيتون، ولذلك إرادة الدولة يعني تأكدت منذ أن تم الإعلان عن المكتب ودعت إلى استضافة هذا المكتب، وتمت كل الإجراءات المعنية بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وبالأمس وقعنا على الاتفاقية أنا ومعالي الوزير. وأهمية الزيتون طبعا معلومة لدى التونسيين ولدى المنطقة العربية بشكل كبير. عندنا 10 من دولنا دول منتجة كبيرة لهذا المحصول الهام جدا، وهو يشكل عصب من عصب الاقتصاد التونسي في خصوصية الفلاحة. لذلك هذا المكتب له مهام كثيرة، ينظر في القضايا الاستراتيجية لهذا المحصول المهم جدا للمنطقة العربية، وينظر للقضايا العملية فيها، يدخل فيها التدريب، تدخل فيها المواصفات، وإن شاء الله يعني عندما نباشر العمل بعد هذه الإجراءات، إجراءات التوقيع، سيكون لنا يعني انطلاقة كبيرة في برنامج كبير يستوعب حقيقة خبراتنا العربية، خبرات المنطقة العربية، بقيادة وتنسيق إن شاء الله تحت إدارة هذا المكتب العربي للزيتون. إن شاء الله يكون عندنا برامج تمس قضايا الإنتاج وقضايا التسويق وقضايا الترويج لهذا المحصول المهم. والأهم من ذلك يعني نريد أن نضع كتاب على المستوى الدولي في الحراك التام في إنتاج وتسويق وتجارة الزيتون، زيت
يعني
الزيتون.
يعني اللي نفهمه على الأقل أنه توجه لتونس بالأساس هذولي واضح، لأنه بحكم الخبرة والتاريخ الدولة فيما يخص إنتاج وتصدير الزيتون وزيت الزيتون، ولكن بشكل عام دور المكتب سيكون بالأساس تبادل خبرات، تطوير للمجال أو للقطاع إجمالا في المنطقة العربية.
نعم، والنظر في القضايا الاستراتيجية المعنية بتطوير هذا الانتاج، لأنه الدول المنتجة كثيرة. يعني احنا لو علمنا من جملة الانتاج الكلي للزيتون في العالم اللي يصل إلى تقريبا 3 مليون طن، وهو لا يشكل أكثر من 2% من جملة الزيوت، واثنين وثلاثة من عشرة من جملة الإنتاج اللي هو 3 مليون هو يستخدم أو يستقل في داخل البلدان المنتجة، وحجم التجارة فيه لا يتعدى 700,000 طن. وهناك يعني فجوة كبيرة جدا في الإنتاج مقابل الاستهلاك، ولذلك يعني إحنا حتكون المكتب كسائر الهيئات الأخرى المعنية بالزيتون وزيت الزيتون وشجرة الزيتون سنكون يعني نصب جل اهتمامنا في توسيع القاعدة الإنتاجية، ومن ثم الحفاظ على يعني شير أو نصيب المنطقة العربية في تجارة زيت الزيتون على المستوى العالمي. فبتبقى القضايا الاستراتيجية والقضايا العملية في توسيع قاعدة الإنتاج، وفي ذلك أن احنا عندنا خبرات عربية ممتازة جدا نستهدي بها ونستفيد من كل هذه الخبرات وكل هذه البرامج الماسلة في تبادل الخبرات بين الدول وفي التدريب والتأهيل وقيادة بعض المبادرات اللي تزيد من نصيب وحظ المنطقة العربية.
فعليا العمل الفعلي للمكتب وقتش باش ينطلق تقريبا؟ متى سينطلق العمل؟
والله التوقيع على اتفاقية المقر يعقوبه طبعا أنه هذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها هي طبعا أخذت كل المراحل مع كل الوزارات مع كل الهيئات المعنية وضعوا عليها البصمات والملاحظات وتم يعني تداركها جميعا وظهرت في شكلها النهائي اللي وقعنا عليه. تمشي من هنا للبرلمان للتوقيع النهائي أو للاعتماد، ومن ثم ننطلق. أما يعني لما أقول أن ننطلق بنتكلم عن الرؤية الكبيرة الكلية، ولكن الأعمال الآن جارية. يعني المكتب عنده مدير هنا الآن وتم تعيينه، عنده أكثر من سنتين تقريبا شغال، وعندنا يعني أنشطة بدأناها وعلى الأقل جزء منها حيتم تنفيذه في هذا العام، لكن أنا أتحدث عن بعد يعني الموافقة النهائية من البرلمان اللي هي تعتبر خلاص دي موافقة الدولة النهائية. إن شاء الله سينطلق البرنامج الكبير، وبالبرنامج الكبير بتحدث عن القضايا الاستراتيجية، بتحدث عن قضايا تبادل الخبرات، وفيها إن شاء الله حيكون فيها دعم لهذا العمل على مستوى المنطقة العربية كلها بحضور الفاعلين، القطاع الخاص المعني، الدولة معنية على مستوى وزراء، غير القطاع التجاري، قطاع التصنيع، والمنتجين صغارا وكبارا نحن معنيين بهم، المرأة الريفية اللي أيضا هي عندها نصيب وعمل مباشر في شجرة الزيتون. نحن لدينا من الهياكل الآن استعدادا لهذا العمل الكبير الشبكة العربية للزيتون، وعندنا طبعا المكتب الآن ستنطلق فيه الأعمال زي ما ذكرت لك بعد الموافقة النهائية والاعتماد من الدولة عبر البرلمان. إن شاء الله سيكون عندنا عمل كبير جدا، ونحن طبعا معولين كثير جدا على الخبرة التونسية فأنها حقيقة فعلا تنداح للعالم العربي، وتبادل الخبرات يعني إن شاء الله سيكون له مردود كبير لتطوير عمل المركز أو المكتب ولقطاع الزيتون في المنطقة العربية عموما إن شاء الله.
يعني بالأساس العمل بش يكون يمكن في الفترة القادمة، العمل الفعلي بين ظفرين للمكتب بش يكون مبني أكثر على الرؤية على المدى الطويل اللي هي مش ممكن تصير إلا ما بعد تتم كل إتمام كل الإمضاءات والمرور حتى على المجلس النواب وغيره من النقاط الإجرائية أكثر، بش يكون فما رؤية واضحة وانطلاق في العمل استراتيجي أكثر. الحديث على المكتب المكتب العربي للزيتون مهم جدا. علاش؟ لأنه باش يفتح لنا الباب باش نحكيو معاك أستاذ إبراهيم آدم الدخيلي حول نقطة مهمة جدا في المنطقة العربية اللي هي للأسف الشديد سلبية فيما يخص احتياجاتها الغذائية المنطقة بشكل عام، اللي مبنية بالأساس على التوريد. تقريبا حوالي 50% من الاحتياجات الغذائية الكل يتم توريدها في المنطقة العربية، على الرغم من أنه منطقيا على الأقل منطقة غنية جدا تعتبر. هذه منذ سنوات موش جديد، ما تنعرفوه الناس الكل، لكن كيف يمكن تفسيره رغم الطبيعة في المنطقة هذه، رغم كل التطورات والمراحل اللي عرفتها، إلا أنه ديما فما إشكال واعتماد كبير على الواردات الغذائية. كيف يفسر ذلك ولما لم تتطور الوضعية إلى حد الآن؟
شكرا جزيلا. يعني أنت ذكرت رقم أنه يعني 50% هو استيراد المنطقة العربية. طبعا هذه الأرقام يعني تختلف من مصدر لمصدر. احنا عندنا انه تقريبا في حدود 35% من جملة احتياجات المنطقة العربية يتم استيرادها. حجم فاتورة الاستيراد للغذاء في المنطقة العربية مجتمعة في حدود تقريبا 40 مليار دولار. وده يشكل في حساباتنا يعني من 32 يتذبذب طبعا من 32 إلى 35%. لو وصل حجم الاستيراد إلى 50% يعني كثير جدا من الاستراتيجيين يتحدثوا عن يعني أنه قضية الأمن القومي ستكون مهتزة جدا من بوابة الأمن الغذائي. نأمل إن شاء الله أن لا يحدث ذلك. لكن ذكرت أنت حقيقة ماثلة، المنطقة العربية رغم توفر الموارد الطبيعية الموجودة والخبرات الكبيرة والمنطقة العربية سوق كبير، إلا أنه ما زالت هذه الفجوة في اتساع، فجوة استيراد الغذاء من الخارج، وبالذات في خمسة قضايا أو في أربعة فئات محصولية أساسية. الحبوب عندنا فيها عجز كبير جدا، الزيوت عندنا فيها عجز، السكريات عندنا فيها عجز، اللحوم الحمراء والبيضاء عندنا فيها عجز. يمكن جاهز في الخضر والفاكهة وبيض المائدة قد تكون الحالة شوية مختلفة. ولذلك هذه الفئات الغذائية هذه الكبيرة هي التي تشكل هذه الفاتورة المغلقة جدا للمنطقة العربية وللساس العرب، في أنه فعلا يعني هناك عمل ينبغي أن يتم تداركه حتى نقلص هذه الفجوة بالمستوى الذي يسمح أن يكون ظهر العالم العربي على الأقل يعني محمي من بوابة قضية الأمن الغذائي. هناك تحديات طبعا لا شك في ذلك. يعني أنا أكبر تحدي أراه أنه عدم مقدرتنا نحن كمنطقة عربية في أن نأخذ بأسباب الاستخدام الأمثل والراشد لمواردنا الطبيعية لاعتبارات كثيرة، منها كثيرا في عدم استقرار، عدم ثبات في كثير من السياسات الموجودة. يعني المنطقة العربية يمكن أن تكون في يوم من الأيام بعض الدول الغنية أو بعض الدول اللي عندها موارد كبيرة يكون الحديث عن مثلا توطين محصول معين، ولكن في خلال 3 سنين 4 سنين يتغير المفهوم ده تماما ويقول لا أحسن أن احنا نستورد من خارج المنطقة لأنه أرخص. فعدم ثبات هذه السياسات، كثير من عدم الاستقرار الموجود عندنا، أنا في تقديري ده هو السبب الأساسي. ولكن توجد أسباب أخرى مثل التغيرات المناخية، وأحيانا هي لا تقل يعني من الأهمية من الأسباب الأخرى. على سبيل المثال هذه المنطقة الغربية اللي هو نحن عندنا إقليم المغرب العربي، يعني يمكن المنطقة دي تونس الآن تواجه إشكالات في قضية الجفاف الماء، يعني هو جفاف متكرر، الجزائر تواجه صعوبات كل القطاع ده. وكذلك يعني لو أخذنا يعني مناطق زي السودان والصومال اللي هي تعتبر ذات مورد طبيعي غني أيضا تواجه مشاكل كبيرة جدا في الجفاف وفي موجات طبعا التصحر وشح الموارد المائية في المنطقة العربية، ظاهرة معلومة ودوكيومنتد بصورة واضحة جدا، وهي من أكبر المقلقات في عدم الاستفادة من مقدراتنا الموجودة. لذلك هي حقيقة المطلوب من المنطقة العربية أنها يعني تأخذ بأسباب أنا أقول التقانة، أو التقانة اللي احنا نقسمها إلى قسمين، تقانة فنية بحتة اللي هو سبل الإنتاج وطرق السمارت فارمينج أو الفارمينج المتقدم، تطبيق التقانة من مصادرها العلمية إذا كانت مخرجات بحث علمي أو من مصادر البحوث المختلفة، أو تقانات مؤسسية على سبيل الاستراتيجيات والأطر المنظمة، تنظيم المزارعين، السياسات المناسبة. هذه لابد أن نصرف فيها يعني جهد وقدر كبير جدا من التدافع حتى نحدث تغيير ممنهج يؤدي إلى زيادة الإنتاج بصورة ملحوظة. طبعا طوالي حيأثر على حجم الواردات. طبعا احنا برضو عندنا مشكلة أخرى في العالم العربي، يعني زيادة البوبوليشن أو زيادة السكان في المنطقة العربية، يعني مقارنة مع مناطق مختلفة في العالم نسبة البيرث ريت في العالم العربي يعني كبير نسبيا، يعني يتعدى 2.3 او 2.2.
ولو انه صحيا زي ما انت من جانب اخر جيد، لانه ارتفاع امل الحياه اللي هو يعني تحسن بشكل من الاشكال في مستوى العيش.
لا لكن لابد يواكبوا ايضا زياده في انتاج الغذاء. انا لما اقول زياده في انتاج الغذاء لا نعني اننا نكتفي ذاتيا من كل شيء، ولكن يظل حجم التجارة في الحدود الآمنة، وده يعني أنه نحن نزيد من مقدرتنا، نستخدم مواردنا الطبيعية. المنطقة العربية لا يمكن أن تخطو خطوات قوية وثابتة إلا بالتكامل. نحن في المنطقة العربية عندنا موارد طبيعية، في بعض البلدان عندها موارد طبيعية ممتازة جدا، في بعض البلدان عندها خبرات جمة. الخبرات العربية الآن موجودة في كل بقاع العالم، وهي خبرات يمكن تقود الآن أسباب التقانة والتنمية في البلدان الأخرى.
ما المشكل إذن؟
لم يجدوا البيئة المناسبة في مناطقهم، وجزء كبير جدا من خبراتنا الموجودة الكبيرة يتاح لها تقريبا من سبل الحياة والرفاه وسبل يعني تمكين من المساهمة الفاعلة في يعني تطوير التقانات بما لم نستطيع توفيره لهم في بلداننا.
هناك نقطة أيضا أخرى مختلفة يمكن أن يكون، وأنت ذكرتها أستاذ إبراهيم، أنه ما فماش تواصل بشكل جيد يمكن أو بالشكل الذي يجب أن يكون ما بين بلدان المنطقة العربية. أتحدث أنا بالأساس فيما يخص نجم يكون التبادل بين بلدان المنطقة، تبادل بالأساس نحكي تجاري زراعي بشكل
أساسي، اللي هو يسميه التكامل،
اللي هو التكامل اللي ذكرته أنت في البداية، وهي نقطة أساسية جدا.
أنا قلت لك إحنا عندنا المقدرات الزراعية، يعني موارد طبيعية موجودة، عندنا خبرات كبيرة جدا موجودة، إحنا سوق كبير جدا كعالم عربي، عندنا نمتلك أسباب الطاقة. دول الخليج فيها الطاقة المحتاجة لتدوير كل الماشينري بتاعت الزراعة، ونحن كمجموعة عربية سوق كبير جدا بحكم الاستيراد اللي إحنا نتكلم عنه. ما عندنا حل غير أننا نتكامل، لابد أن يتم هذا التكامل. هناك مشروع حقيقة بدري شوية في التكامل، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والربط الكهربائي وربط الطرق، جهود ماشى لكن هي دون طموحات، لابد أن نسارع من هذه المنظومة. وطبعا معروف طبعا الاختلافات والتباين في المنطقة العربية، لكن يعني في سبيل إحداث تغيير كبير جدا وممنهج في قضية التكامل، لابد من أننا نتعدى يعني بعض المشاكل وبعض الكونسترينتس الموجودة حتى نصل إلى التكامل الحقيقي الذي يفضي إلى أن يكون فعلا العالم العربي يعني فاتورة استيراد الغذاء يعني تكون في الحدود الآمنة. أنا أقول
من ضمن النقاط الأخرى الحقيقة سيد الجلبة انتباهي هي أو الإشكالات الأخرى اللي موجودة هي الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي، ورقم الحقيقة نحبك تعلق عليه لأنه جلب انتباهي، تقريبا نحكيه على نسبة أراضي صالحة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز 5% من إجمالي مساحة الأراضي، نسبة ضئيلة جدا هذه يا أستاذ.
لا هي لو أخذت 5% من العالم هي مساحة كبيرة، 5% من المساحة الصالحة. أنا خلينا نأخذ دولة واحدة، السودان بلدي، يعني إحنا الحديث عن الريكوردز 200 مليون فدان صالحة للزراعة، لا نستقل فيها أو لا نستقل منها يعني لا يصل إلى 20% أو 15 إلى 20%. البوتنشال موجود، البوتنشال أيضا هنا موجود، في تونس موجود، في الجزائر موجود. الجزائر الآن وتونس في حركة دؤوبة إلى استغلال الصحراء من الموارد المالية الجوفية على الأقل في الجزائر، ومشروعات كبيرة نشأت. السودان عنده حوض جوفي كبير، مصر عندها حوض جوفي كبير، ليبيا عندها حوض جوفي كبير، يعني الاستغلال هذه، ودي كلها طبعا تعتبر مساحات صالحة للزراعة، فقط محتاجة لترتيبات إذا كان على مستوى الطاقة أو على مستوى التنظيم باستخراج والاستفادة من هذه الموارد المائية. إحنا عندنا الطقس عموما في المنطقة العربية فيه يعني تدرج variability واضحة جدا من الشمال إلى أقصى جنوب المنطقة العربية، تسمح بإنتاج غالبية المحاصيل اللي بنحتاج لها في تأمين غذائنا، إذا كانت على مستوى اللحوم الحمراء والبيضاء أو الغلال، كل الغلال، إذا كانت أرز أو ذرة رفيعة أو ذرة صفراء أو قمح. هذا التباين في المناخ يسمح بإنتاج كل هذه، لكن محتاجة لتكامل. إذا كان ممكن ننتج الـ 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 الأرز مثلا في موريتانيا وفي السودان، لابد أن تأتي الطاقة من البلدان اللي فيها طاقة. طبعا غالبية بلادنا فيها صعوبات اقتصادية، فيها يعني عدم مقدرة على الإيفاء بمتطلبات الاستثمار الكبير الضخم، فلا بد من التكامل ده حتى يتم الاستفادة من الاستغلال الأمثل لكل هذه الموارد. 5% ليست في المنطقة العربية ليست صغيرة، كبيرة جدا، لكن كلها ما مستغلة الاستغلال الأمثل.
يعني هنا نتحدث عن عملية استصلاح أراضي. للتمكين من كل النقاط اللي كنت ذكرت.
نعم
بالتأكيد. وخذوا معنا نحن راجعين مش موصل الحديث معك أستاذ بروفيسور إبراهيم آدم أداخيلي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لكن بعد الأخبار مباشرة مع هجر. ومواصلين معكم في إيكوتولك، وحديثنا يتواصل مع البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية. حديثنا انطلق فيما يخص الزيارة الحالية ليك أستاذ إبراهيم، كيف كان حول الحديث حول توقيع اتفاقية المقر بخصوص استضافة تونس للمكتب العربي للزيتون، وفسرت لنا تقريبا اختيار تونس علاش وكيفاش، وخاصة شنو التطورات اللي باش تصير في الفترة القادمة، وشنو الهدف من بعث المكتب العربي للزيتون، فكر اللي تم التوقيع البارح مع وزير الفلاحة فيما يخص الموضوع والمجال هذا، إضافة إلى الحديث حول دور المنظمة بشكل عام، حول الإشكاليات اللي تعرفها المنطقة العربية إجمالا. فما نقطة مهمة جدا ذكرتها في حديثك منذ البداية، وهي في ضمن أو في خضم الحديث حول الإشكاليات، من ضمن المشاكل الكبرى هي الموارد المائية، اللي هي حاجة مهمة جدا لتطوير المجال الزراعي إجمالا. 85% من الزراعة في المنطقة العربية تعتمد على المياه الجوفية، هذا اللي لقيته على الأقل، وهذا بشكل من الأشكال يخلي العملية معقدة أكثر بالنسبة للمنطقة العربية، والنتيجة يمكن في نهاية المطاف اللي نوصلوا لها ولا حتى نلقاوها من بعد، نلقاو لي فما إشكالات كبرى مش توصلنا في نهاية المطاف إلى مستويات الحقيقة جلبت انتباهي في العالم العربي من الجوع. نلقاو أنه الجوع في العالم العربي ارتفع بنسبة 90% في 20 سنة الماضية، وهي حاجة صادمة للناس وقت يمكن الناس لأنها تشوف المياه. نحن عنا مثال في تونس نقول تنجم تقوم الصباح تفتح المياه تشتغل، تنجم تشرب بتعيش بشكل طبيعي، ولكن في واقع الأمر الوضع سيء جدا. نقول أنه مستويات الجوع ارتفعت في 20 سنة ب90%، ما تفهم إشكال كبير في الوسط أستاذ إبراهيم.
صحيح، أنا أفتكر الرقم الاعتماد الأساس على الزراعة في الزراعة بالأمطار، الزراعة المطرية هو ده الاعتماد الأكبر. ربما النسبة 85 التي نتحدث عنها هي في الزراعة المطرية، والأقل هو الزراعة المروية. طبعا الزراعة المروية هي الأضمن. نحن الآن مع الزراعة المطرية وتقلبات المناخ، خاصة قضايا الجفاف وتذبذب خطول الأمطار، يعني عندنا موجات متكررة من الفشل في المواسم الزراعية في الإنتاج، وده طوالي ينسحب على يعني كل التبعات المرتبطة بعدم تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الريفي، من هجرات للريف ومن ضمور في المعروض على المستوى المدن والقرى الكبيرة. ولكن الحقيقة حقيقة الأمر يمكن في تقرير صادم أكثر من ذلك من الأمم المتحدة، في أنه في المدى 2030 اللي هو كانت استراتيجية أهداف التنمية المستدامة من 2020 2015 2030، كان الحديث عن 2030 يحدث فيه يعني تحقيق لأهداف التنمية المستدامة 17 هدف، وخاصة الهدف الأول والهدف الثاني. آخر تقرير صدر تقريبا في من 3 شهور يتحدث عن يعني لا يستطيع العالم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدى 2030 إلا بالنزر اليسير، وهذه طبعا معلومة، وخاصة الهدف الأول والهدف الثاني. منطقتنا ستكون أكثر سوءا، يعني إذا كان هذا العالم يتحدث عن مستويات الإنتاج المختلفة في العالم والترتيبات المعمولة، إحنا أصلا المنطقة العربية دائما فيها ضمور في الإنتاج، دائما فيها إشكالية في الأمن الغذائي، دائما فيها حجم استيراد كبير جدا، واقتصاديات المنطقة العربية ليست بالجيدة، يعني كثير جدا من بلداننا العربية الآن لديها صعوبات اقتصادية جمة، يعني حتى الدول اللي كانت تستورد يعني مطلوبات الغذاء لشعبها مع التغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار العالمية والصعوبات الاقتصادية اللي بتواجهها الدول ستكون المسألة أكثر صعوبة. ولذلك هذا الرقم أنا يعني لا أقول أتحفظ كرقم أبسوليوت، كرقم يعني ممكن نقيف عنده، لكن الشاهد في الأمر أنه حالة الأمن الغذائي والفقر تزداد في المنطقة العربية، وهذا مفروض يعني يؤثر طوالي على جملة المعنيين بهذا الأمر في القطاع الخاص والقطاع العام الدولة، يعني في أنه يتم اتخاذ إجراءات وتدابير أخرى استباقية في أنه لا نصل إلى في العام 2030 إلى ما تشير إليه التقارير بأنه العام 2030 لن يتحقق تتحقق أهداف التنمية المستدامة كما كان يخطط لها. وإحنا همنا كثير جدا الهدف الأول والهدف الثاني، الأمن الغذائي والفقر اللي هو منتشر ومتوسع في منطقتنا العربية، بغض النظر عن في بعض الدول طبعا ليست في هذا الإطار، ولكن الغالبية العظمى. نحن عندنا صعوبات أخرى في المنطقة العربية، عدم الاستقرار بل والحروب في بعض المناطق، هذه كلها صعوبات يعني لما نأخذها مع المستوى الدولي أو الصعوبات الاقتصادية الدولية، فالمنطقة محتاجة يعني إعادة نظر كبيرة جدا حتى نحافظ عليه ما تم تحقيقه في الفترة السابقة. يعني
هو للتذكير الأرقام اللي كنت نذكر فيها هي صادرة عن أو نابعة عن تقرير أممي، وحتى أنا كنت أقول الجوع في العالم العربي ارتفع بنسبة 90% في 20 سنة الماضية، واليوم يتم الحديث في نفس التقرير عن ما يقارب 141 مليون شخص يعانيوا من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد، ومثله تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية، وهو رقم كبير وكبير جدا باش نكونوا واضحين. المنظمة اليوم في خضم هذه اللي صاير الكل والملاحظات الواضحة ونعرفوها منذ عشرات السنين، شنو الدور متاحة بالضبط؟ معناتها شنو اللي تقوم به للتقدم وتفادي يمكن ما يمكن أن يحدث؟
طبعا المنظمة العربية للتنمية الزراعية يعني على مستوى الحاكمية بتاعتها لديها الجمعية العامة التي تتكون من 22 وزير زراعة أو المعنيين بالقطاع الزراعي في العالم العربي، ويجتمعوا كل سنتين ويجيزوا الأوراق الاستراتيجية، يعني خطة المنظمة الاستراتيجية، خطة المنظمة في الموارد، خطة المنظمة في التعاطي مع الشأن العام الزراعي وكيفية الولوج إلى آفاق أرحب. نحن ندفل يعني نضع كل هذه المقاربات على طاولة الجمعية العامة التي تتكون من 22 وزير ويتم إجازتها. تمت إجازة لحد الآن كل الوثائق الاستراتيجية التي نتحدث عنها. المنظمة العربية للتنمية الزراعية عندها وثيقة التنمية الزراعية 2020-2030، عندها البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي، وهذه مقاربة كبيرة جدا تمت في كيفية إحداث تغيير ممنهج في إنتاج الغذاء في المنطقة العربية، وفيه نظرة تكاملية ومقاربات مهمة جدا. عندنا استراتيجيات لها علاقة بتربية الأحياء المائية، استراتيجيات لها علاقة بالمراعي والغابات، هذه الاستراتيجيات كلها مجازة في من أصحاب الفخامة الرؤساء العرب في الأخيرة كانت قمة الجزائر في العام 22. عندنا مكونات أخرى لها علاقة ببناء القدرات وإيجاد الحيثيات المطلوبة للاستثمارات الضخمة في المنطقة العربية. نعمل كل ذلك مع القطاع العام اللي هم الوزراء المعنيين بهذا القطاع، قطاع الزراعة، وكذلك مع القطاع الخاص اللي هو عبر الاتحادات وتمثيلهم المعتبر. فهذا الحراك اللي بتحدث المنظمة العربية للتنمية الزراعية وسائر المنظمات الأخرى على قرار المنظمات الأممية زي الفاو وزي الأسكوا اليو ان دي بي، كل هذا الحراك حتى نحدث هذا التغيير المهم. نحن تركيزنا على المنطقة العربية، وافتكر المقاربات اللي وردت في استراتيجية التنمية الزراعية 2020-2030، يعني إذا ما استطعنا أن ننجز حولها بعض المقاربات اللي وردت نستطيع حقيقة أن نساهم مساهمة فاعلة مع الآخرين اللي هو القطاع العام اللي بتبناه وزارات الفلاحة والموارد المختلفة والقطاع الخاص المعني بتطوير هذا العمل. أنا افتكر من ناحية المفاهيم الكونسبتس الوردت ممتازة جدا، الرؤية واضحة جدا فيها، المقاربات ممتازة جدا، ينقصنا التنفيذ الآن. كيف نتدافع جميعا على المستوى العام والخاص والمنظمات كلنا مع بعض، فأننا يعني نضع كل هذه الوسائق على موضع التنفيذ في مناطقنا المختلفة ومن أهم هذه المقاربات قضية التكامل.
عندما تتحدث عن التنفيذ أستاذ، تتحدث عن الإرادة والرغبة الفعلية في التنفيذ أم تتحدث عن الإمكانيات الغير متاحة في أغلب الدول العربية؟
الإرادة في تقديري موجودة عند الدول العربية بحكم الشعور بحجم الكارثة اللي ممكن تحدث في حال عدم التعاطي الإيجابي مع هذه الظواهر. يعني أرقام زيادة في زيادة في الفقر في المنطقة العربية وعدم الأمن الغذائي يصل إلى 90%، نتحدث عن 140 يعني يعوزهم الأمن الغذائي في مستويات مختلفة. هذا بالتأكيد سيحدث قلق عند متخذ القرار العربي على كل المستويات، على مستوى الرئاسة، على مستوى وزراء الزراعة المعنيين، وكل الظواهر اللي من شأنها أنها تقلل من رفاه المجتمع ومقدرته في تحقيق الأمن الغذائي هي مصدر قلق لمتخذ القرار. نحن أمس كنا في زيارة معالي الوزير، أول ما دخلت عليه وسلمت عليه قال لي نحن المشكلة الأساسية عندنا الآن في قلة المدخرات المائية الموجودة. هذا قلق وهمنا الأساسي الآن في أننا نحدث تغيير في ذلك. فأنا أفتكر يعني هذا القلق الموجود عند القادة العرب والممسكين بملفات الزراعة اللي هم الوزراء بالضرورة يحدث الإرادة السياسية المطلوبة. تظل قضية الموارد اللي انت ذكرتيها وقضية التنظيم وقضية مغدرتنا في أنه لأنه تأتي من بعد ذلك قضايا فنية. يعني أنا طيب أدخل في الإنتاج هل حيكون منافس، وبعدين وين السوق، وبعدين يعني هذه الترتيبات قاعدين نسمعها كثير جداً من القطاع الخاص المنتج. وأنا عندما أتحدث عن القطاع الخاص المنتج أعني القطاع الخاص الكبير المنظم والقطاع الخاص الصغير غير المنظم. يعني المرأة الريفية الموجودة في أي حتة الآن في تونس هي قطاع خاص، صحيح صغيرة وما منظمة، يعني ما عندها القطاع البخلاء، وفي آخر منتج كبير جدا. كل هؤلاء يشكلوا القطاع الخاص. القطاع العام عنده المقدرة في إيجاد البيئة والتشريعات والتنظيم المطلوب وينطلق القطاع الخاص. إلى الآن أنا أقول قضية الموارد، موارد المالية بالذات، قضايا الطاقة، قضايا التقانة، كيفية تمويل العمليات الإنتاجية المختلفة. لسه ما زالت بنوكنا في المنطقة العربية كلها في أغلب الأحيان تتعامل يعني بنوك تجارية ربما الإرادة في موضوع أنها تكون تنموية، بمعنى أنه هناك مخاطر كثيرة تنتاب العملية الإنتاجية. تلقى البنوك سقوفات التأمين سقوفات التمويل تمشي للقطاعات الأكثر ضماناً، تمشي للتجارة، تمشي للقطاع الزراعي، وخاصة أنا أرجع للنقطة اللي قبل ذكرتها، الجزء الأكبر هو قطاع الزراعة المطرية، فيها مخاطر كبيرة جداً. في أغلب الدول ملاحظاتنا ومتابعاتنا لا تجنح البنوك المعنية بتمويل المنتجين الموجودين في هذه المناطق بحكم الريسك الكبيرة،
مستوى المخاطرة فيها عالية
حالية جدا. وفي خيارات أخرى تمشي البنوك. هذه لما نتحدث عن الإرادة السياسية هناك حزمة من الإجراءات والتوجيهات ينبغي أن تكون موجودة حتى نلزم، لأن دي موارد مهمة جدا تكون موجودة. المنتج الصغير لا يستطيع أن يتطور عمليته الإنتاجية ما لم يحصل على موارد مالية لاستخدام الخدمات المختلفة، إذا كان خدمات تقانة أو خدمات أيا كان شكلها.
واضح. نختم معك بنقطة نعتبرها مهمة جدا، نحن نحكي اليوم على الدور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تطوير المجال الزراعي والأمن الغذائي، خاصة الوصول للأمن الغذائي في المنطقة العربية، والمقر الرسمي من المفروض للمنظمة هو السودان. السودان نعرف شنو اللي تعاني فيه منذ شهر أفريل 2023، متمست بشكل مباشر، سواء كان مش نحكيه على مقر المنظمة في حد ذاتها، ولكن زادة نحكيه على الوضع إجمالا والتنمية الزراعية في السودان والحاجيات الحالية للسودان. وحتى قدامي بعض الأرقام اللي هي فما حتى فارق كبيرة ما بينها، تتراوح ما بين 5 ملايين تقريبا إلى 11 مليون شخص في السودان اللي يعانيوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهي إشكالية كبرى. كيف تتعاطون مع ذلك اليوم؟
إحنا لما حدثت الحرب يعني فضلنا أول حاجة نأمن الإصطاف عندنا، هذه مهمة الإدارة العامة، وفعلنا ذلك، انتقلنا إلى مكتبنا الإقليمي، ولكن حافظنا على البرنامج العام أو الخطة العامة اللي كانت مرسومة ومجازة من أصحاب المعالي وزراء الزراعة. فانطلقنا في إنفاذ هذه المبادرة أو الخطة، وفيها تعاطينا مع السودان. طبعا كثير جدا من ما ورد في حديثك، يعني حتى نرجع في المناطق اللي فيها الآن يعني حرب وقتال، ما فيها أنشطة اقتصادية أيا كانت شكلها، لكن السودان بلد واسع، يعني من مجمل هذه الولايات السودان به 18 ولاية، نحن نتحدث عن 6 إلى 7 ولايات فيها صعوبات، بقية الولايات فيها الآن السودان فيه إنتاج ثروة حيوانية وصادر ثروة حيوانية، فيه مناطق كثيرة مستقرة وفيها إنتاج قمح، فإحنا الحتات الممكن نعمل فيها تواصلنا في مع المنتجين في موضوع بناء القدرات، في موضوع حشد الدعم وهو ممكن، في تنظيم بعض البرامج اللي لها علاقة بالدولة السودانية وهي مصوبة في قضية الإنتاج كما نفعل مع الدول الأخرى. فهذا التعاطي يعني ما اختل كثير بسبب الحرب، وهذه مسؤوليتنا نحن في أنه يعني أينما وجد المزارع المسكين ونحن نشتغل دائما مع صغار المنتجين مع الدولة على المستوى التشريعي والتنظيمي، ولكن مباشرة دعوماتنا بتكون للمنتجين الصغار. فنحن تعاملنا مع هذا الموضوع بأننا نؤمن يعني سلامة إصطافنا، وفي نفس الوقت لا ندع الخطة المجازة ومعتمدة من أصحاب المعالي الوزراء يعني تسقط. احنا في كل الدول البرامج ماشي عاديه، ويمكن بالامس احنا وقعنا على اتفاقيه المقر، ومن قبل كان عندنا برامج موجوده هنا، موجوده في الجزائر، موجوده في تونس، موجوده في كل المنطقه العربيه. هذه ماشي عادي جدا، لانها هي تمثل بالنسبه لنا يعني المنطلق الاساسي اللي بنحاول ندعم به قطاع الزراعة أيا كان شكله.
يعني رغم الأزمة اليوم مازال النشاط نتاعكم متواصل، ورغم الانتقال إلى المقر الإقليمي كما ذكرت في مصر، ولكن العمل مازال متواصل اليوم في السودان رغم كل الإشكاليات.
نعم.
هو يمكن لسائل أن يتساءل الوضعية نتاع ملايين الناس هذوما اللي قاعدين، أول شيء قاعدين ينتقلوا من مكان إلى آخر هروبا من الوضع السيء للأسف ومن الصراعات هذية، وفي نفس الوقت يعيشوا في وضعية جوع إلى مجاعة في بعض الأحيان. وقت اللي تحكي لنا توا كنت تفسر لنا تحكي على مناطق يمكن أكثر مؤمنة، معناتها المناطق هذية اللي فيها الصراعات واللي فيها المشاكل الكبرى، الولايات هذه ما بين 5 إلى 6 ولاية تقريبا، توصلوا لها؟ عندكم تعاطي معاها؟ معناتها كيفاش تتعاملوا معها بالضبط؟
لا نصل لها المناطق المتأثرة، والحديث أن ورد عن هذه المناطق المتأثرة هذا حديث صحيح 100%. إحنا كلنا في السودان، ما في سوداني ما تأثر. لما نشأت الحرب دي في 15 أبريل من العام 23 حصلت حركات هجرة كبيرة جدا لدول الجوار، شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. المرحلة الأولى كانت هجرة من المناطق اللي اندلع فيها القتال اللي هو الخرطوم ومن حولها أو ما حولها إلى ولايات أخرى، ثم بعض الولايات الأخرى تأثرت فحصلت حركة أخرى للهجرة من داخل البلاد إلى أقاليم أخرى أو إلى بلدان أخرى. فالكل متأثر. حالة الأمن القضائي إذا ورد توصيف أنها يعني 5 مليون أو 6 مليون، هو طبعا هي دي تقارير أممية عندهم بروسيديرز بتاعتهم وكذا. الشاهد في الأمر أنه الكل متأثر، قد يكون في ناس متأثرين بدرجات كبيرة جدا، ويمكن أصحاب التقرير هم يقدروا يستطيعوا حقيقة يحددوا أين هؤلاء الناس. وهناك الآن في أيضا دعم دولي منساب في كثير جدا من هذه الولايات في تقديم العون للسودان. وأنا أحسب أنه الآن في السودان الموسم الزراعي الأساسي انطلق، يعني تقريبا في من أول 7 كل الناس بيكونوا زرعوا، يعني قدامنا أسبوع ولك في الولايات الآمنة. وده تقريبا أنا تبعت لتقرير البارح متأخر من وزير الزراعة السوداني يتحدث عن حجم الاستعدادات الموجودة في المناطق الآمنة وكيفية العمل فيها. وأنا أفتكر أنه يعني تظل هذه المعلومات حقيقية، ويظل لابد أن يكون هناك الترتيبات الداعمة لتلافي هذه الصعوبات للمتأثرين والمتأثرين جدا من السودانيين داخل السودان وخارج السودان.
شكرا لك بروفيسور إبراهيم آدم مداخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.